إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم في كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الكتاب شرح لمنازل السائرين للإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه. ونحن في مدارج السالكين مع منزلة التذكر. منزلة التذكر هي منزلة تحمل العبد أن يتذكر ربه وأن يرجع إليه، وهي منزلة ضد النسيان. يقول: التذكر تفعل من الذكر، قال: وهو ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. حضور صورة المذكور العلمية في القلب، يعني أن تحضر الصورة دائما ألا تغيب. لما تقول أنت يا فلان تذكر، إذن اجعل الصورة حاضرة عندك. إذن تذكر حضور الصورة في القلب والعقل. وأبنية التذكر ثلاثة: أولا الانتفاع بالعظة، وثانيا الاستبصار بالعبرة، وثالثا الظفر بثمرة الفكرة. ونحن مع البناء الثالث من أبنية التذكر. أبنية التذكر ثلاثة: أولا الانتفاع بالعظة، وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: تستبصر العبرة بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض، وآخر ما وصلنا إليه وتكلمنا عنه ألا وهو السلامة من الأغراض. ومع الظفر بثمرة الفكرة، البناء الثالث من أبنية التذكر، الظفر بثمرة الفكرة. قال: وللفكرة ثمرتان. يقول الإمام ابن القيم: وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. قال: وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان، والعمل بموجب رعاية حقه. قال: فإن القلب حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب، فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب واستراح العقل، عاد فتذكر ما كان حصله أو حصله وطالعه، فابتهج به وفرح به، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر الذي هو أعلى منه، فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة، وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه. هذا الكلام الذي يقوله الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مسألة الظفر بثمرة الفكرة، قد مرت معنا منزلة الفكرة سابقا، أن الإنسان أيها الإخوة يبدأ يتفكر. بعد التفكر هذا الذي يحصل في القلب وفي العقل، بعد هذا التفكر والتأمل تتخمر هذه المعاني في القلب، فيأتي العقل مرة أخرى فيتذكر ما حصله وطالعه سابقا. إذن هي معاني تحصل من خلال الفكرة، فلما حصلت من خلال الفكرة عاد القلب عليها مرة أخرى فتذكرها، ولكن لم يعد عليها ليتذكرها مجرد تذكر ذهني فقط، لا، بل ليأخذ الثمرة المقصودة، وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه. يعني الإنسان أيها الإخوة إذا تفكر بالشيء، بداية الخير أن يتفكر فيه، تخمرت الفكرة يتذكر لينتفع بثمرة هذه الفكرة. وذاك هذا المقصود الظفر بثمرة الفكرة، تحصل التذكر بالظفر بثمرة الفكرة. إن الفكرة موجودة ابتداء حصلت من خلال منزلة الفكرة، ثم بعد ذلك عاد الإنسان عليها بعدما تخمرت هذه الفكرة في نفسه وقلبه، عاد عليها مرة أخرى وإذا به يحصلها من خلال المعاني التي في نفسه فيتذكرها. تذكرها لا يكون مجرد تفكير فقط، تذكرها يكون بأخذ الثمرة المقصودة وهي العمل بموجب مراعاة الحق. ولذلك يقول هذه الظفر بثمرة الفكرة، قال العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر. إذا كأن الإمام ابن القيم يجعل المسألة هنا على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التفكر، المرحلة الثانية العلم النافع، المرحلة الثالثة بعد العلم النافع مباشرة ينبغي أن يكون العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع. فإذا لم يعد العلم النافع على صاحبه بالعمل الصالح لم ينتفع بعلمه، بل كان ضرر علمه أكبر من نفعه. ولذلك هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كانوا يعدون العالم الذي يعمل بعلمه، فإن لم يعمل بعلمه فليس عالم، فإن لم يعمل بعلمه فليس عالما. وفي كتاب للإمام الخطيب البغدادي اسمه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. لا بد من كل من يعلم أن يعمل. لما؟ لأن ثمرة العلم العمل، دون عمل لا ينتفع العبد بعلمه. فإذا قال فإذا وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه، ثم قال فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع. شوف الأولاد عبد الله الله يرضى عليه، قال فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة الفكرة أو ثمرة التفكر. إذن أول مرحلة التفكر، بعدين العلم النافع، بعد ذلك العمل الصالح. الإنسان دون تفكر لا يحصل على علم نافع، ودون علم نافع لا يحصل على عمل صالح. ثلاثة أشياء مقارنة. أعلى شيء أن يصل الإنسان لدرجة العمل الصالح، قال هذا هو الثمرة، الثمرة. فلذلك قال هنا في بناء التذكر الظفر بثمرة الفكرة. أنت خليك متذكر دائما، بدي أقول بدي أتذكر كذا وأتذكر الآخرة وأتذكر وأتذكر، ما لم تعمل لم لا تنتفع بهذا التذكر. خليك متفكر دائما، تعلم ما شئت، ما لم تصبح ما لم يصبح ما تعلمته عمليا في حياتك لن تنتفع أبدا. قال الظفر بثمرة الفكرة. قال ابن القيم موضح هذا بمثال حسي، ثم قال وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي، قال فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب وقدم من سفر التجارة. الآن واحد بتاجر، هل المقصود من التجارة الكد والتعب؟ لا، هو المقصود أن يستريح، بل هو مقصود آخر غير الاستراحة. واحد الآن يذهب للوظيفة ويتعب، يذهب للتجارة ويتعب، هل المقصود ذات التعب؟ لا. إذن كانوا يقول لك التفكر العلم النافع العمل الصالح، ليس المقصود ذات التفكر ولا ذات العلم النافع، إنما المقصود العمل الصالح. الآن هذا المثال الحسي الذي ساقه، قال طالب المال ما دام كان جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، يعني في جهد وتعب، حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب وقدم من سفر التجارة، فطالع ما حصله وأبصره وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب. قال فإذا صح له من المال وبردت غنيمته له، أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. إذن المال، لماذا الناس تكتسب المال؟ لكي يأخذ آخر شيء، هذه آخر نقطة اللي هي قال أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. الناس تتعب لأجل المال لحتى آخر نقطة هذه، أول شيء بصير تعب، بعدين بيستريح من كد الطلب، بعدين يأخذ الثمرة من هذا المال، بصير بده يبني بيت ويشتري أرض، وبصير بده يشتري سيارة. ليش؟ لأنه ينتفع بهذا المال الذي تعب أصلا من أجله، تعب. إذا ثمرة المال أن تنتفع منه بعد ذلك. ولو واحد قال الحمد لله سافرت 5 سنوات على الخليج وتعبت ويرجع ويستريح، ماذا استفدنا منك بارك الله فيه؟ استرحت الآن؟ بأن 5 سنوات اشتغلت في الخليج المال الذي حصلته تنتفع به، المقصود مما تعبت سابقا. إذا أنت تعبت استرحت انتفعت بما حصل. كذلك قال هذا المثال الحسي، عندك 3 أشياء: تفكر، ثم بعد ذلك علم، ثم عمل. المقصود الثالث العمل. فإذا كان عندنا تفكر وعلم دون عمل لم نظفر بثمرة الفكرة. هذا المقصود أيها الإخوة ببناء التذكر. قال أبنية التذكر 3: الانتفاع بالعظة، الاستبصار بالعبرة، الظفر بثمرة الفكرة. هذا البناء من حصل عليه أيها الإخوة لو الظفر بثمرة الفكرة كان من أهل منزلة التذكر، كان متذكرا، وما يتذكر إلا من ينيب. إذن أن تنتج عندك أفكار، بعدين علم، وبعد هذا العلم يكون العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع. إذن هذا مختصر بناء التذكر الثالث. طيب كيف يحصل على الظفر بثمرة الفكرة؟ قال وإنما تجتنى الفكرة بثلاثة أشياء: تريد أنت العمل الصالح، تريد الأفكار التي في عقولنا تصبح أعمالا، 3 أشياء. إذا أردنا أن الأفكار التي في عقولنا وقلوبنا تصبح أعمالا، 3 أشياء: أولا قصر الأمل، ثانيا تدبر القرآن، ثالثا تجنب مفسدات القلب. 5: أولا قصر الأمل. كيف يحصل على البناء الثالث؟ كيف يحصل على البناء الثالث من أبنية التذكر، ألا وهو الظفر بثمرة الفكرة؟ أولا بقصر الأمل، وثانيا بتدبر القرآن، وثالثا بتجنب مفسدات القلب 5. الآن نحن مع الطريق الأول اللي هو الشيء الأول حتى تجتنى الفكرة، ألا وهو قصر الأمل. اسمعوا يا إخواني ماذا يقول إمام ابن القيم عن قصر الأمل. والله أنا اليوم وأنا أقرأ هذا الكلام قلت سبحان الله، كأنه متن يحفظ، كأنه متن يحسن بنا كطلاب علم أن نقرأ هذه كلمات ابن القيم، ووالله يحسن بنا أن نحفظها حفظا، وفي أي مجلس يعني عزاء في عند المقابر بين الناس أن نقول هذه الكلمات من حفظنا. وأنا أتأمل هذه الكلمات، أتأمل نفسي وأتأمل حالي. يقول الإمام ابن القيم: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على معاقصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط من الأعمال. قال: ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين، يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت منها من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. قال: ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ثم قال: هذه موعظة، ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار من النهار يتعارفون بينهم. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم قال وقصر الأمل بناؤه على أمرين تيقن زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. قال ثم يقايس بين الأمرين. هذا الكلام والله عظيم يا إخوة والله كلام عظيم في باب قصر الأمل. قال أنت لن تنتفع بالأفكار التي عندك لن تنتفع بالأفكار التي عندك في عقلك وقلبك إلا إذا قصر أمله. والله لو طال أملك مهما كان عندك من أفكار ومهما كان عندك من علم نافع لن تنتفع لن ينطلق إلى العمل الصالح إلا بقصر الأمل. كثير من الناس أيها الإخوة يأتون فيحسبون حسابات لأحداث المستقبل يريدون الثمرة قبل النضج يريدون المفقود يريدون المستقبل الذي هو بالنسبة لنا نحن المستقبل لا حقيقة له ليس له وجود عندنا نحن لأننا لسنا مكلفين بمستقبل حياتنا الدنيا هنا لسنا مكلفين بها. هذا المستقبل مستقبل مجهول أيها الإخوة. هنا المقصود أن تعمر مستقبلك هناك. ولذلك الناس الآن كلهم أهلكوا سوف 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 الناس أهلكوا بسوف بسبب طول الأمل. طول الأمل يفسد العمل. ما أطال عبد أمله إلا أساء عمله. ولذلك قال العلماء إن قصر الأمل يولد العمل الصالح لكن طول الأمل اسمعوا مفاسد طول الأمل. قالوا خمسة أشياء خمسة أشياء طول الأمل يورثها إذا أطال العبد أمله. قال ورثه خمسة أشياء. أولا الكسل في الطاعة. الكسل في الطاعة يصبح كسلانا في الطاعة. لما؟ لأنه سيقول سوف سوف بعد ذلك. قال بعضهم قال إن الشيطان قد أهلك الناس بسوف. قالوا من زرع شجرة سوف أنبتت له نبتة لعل فيها ثمر اسمه ليت يذوقه المرء وطعمه الخيبة والندامة. ولذلك لا ينبغي أن يردد المرء سوف سوف لأنه ما يجني العبد من سوف إلا الخيبة والخسارة. سوف أفعل كذا سوف أتوب سوف أرجع إلى الله سوف أعمل الصالحات سوف أتصدق سوف أتفرغ للعبادة سوف أجلس في المسجد سوف أقرأ القرآن سوف أحفظ القرآن. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل. كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قال أول شيء الكسل عن الطاعة في قول الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. تعرفون ماذا قال إمام القرطبي؟ قال ويلهيهم الأمل قال يشغلهم عن طاعة الله. ويلهيهم الأمل قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل يعني ويشغلهم عن طاعة الله يشغلهم الأمل عن طاعة الله. الكسل يصبح الإنسان كسلا. نعوذ بالله من الكسل. كسل يا إخواني داء عضال إذا دب في قلوب الصالحين هذا الداء العضال يصبح الإنسان ما يستطيع أن يصلي ركعتين يقوم. نعوذ بالله من الكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله. هذه أعداء المسلم الأربعة يا إخوة العجز والكسل والجبن والبخل. أعداء المسلم الأربعة إذا دبت في قلب العبد أصبح عنده الوهم والعجز الضعف. العجز الكسل. الكسل ضعف الهمة. العجز ضعف الإرادة. فإذا الكسل في الطاعة بسبب طول الأمل. وثانيا قالوا يورثه التسويف في التوبة، يورثه التسويف في التوبة. كم رأينا أيها الإخوة من أناس أرادوا أن يتوبوا لكن والله بسبب طول الآمال ما وفقوا لذلك، بسبب طول. طب توب الآن، قل لك بعد ذلك يا توب الآن، قال لي إن شاء الله على 40 45 باجي يا شيوخ وبصير معكم إن شاء الله شيخ في الجامع حاب، أما الآن على 20 25 بدري بدري الآن، أنتوا قاعدين من البداية بكم يانا نلتزم في الجوامع، خلينا إن شاء الله بس نصير نحمل العكازة أو بس نلحق التقاعد إن شاء الله، فش وراني شغلة نقعد في الجوامع 24 ساعة. فلذلك تسويف في التوبة، وهذا واقع ترى، وإن كان أكثر عقليات الناس هكذا، أكثر عقليات الناس على مثل هذا المنوال اللي بعاشر الموظفين، ترى بيعلم هذا الموظفين أو ناس يشتغلون في وظائف خاصة أو عامة، يرى مثل هذه العقلية إنه بقول لك أنا خليني الآن أشتغل لما ألحق التقاعد إن شاء الله بدي أصير كل يوم أرتب لي في الجامع جلسة بين المغرب والعشاء. طيب عجيب، التسويف في التوبة، التسويف في الإنابة. قال وثالثا الرغبة في الدنيا، الرغبة في الدنيا، يرغب اللي عنده طول أمل يرغب في الدنيا والله ويقاتل عليها، بلغ 70 سنة ويقف في المحاكم يريد يطلب يطالب بأرض كذا ببيت كذا، يأخذ من مشاكل بينه وبين إخوانه وبينه وبين أقاربه وجيرانه على شبر من الأرض. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أقصر، فإن سرور المال أحزان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صل صلاة مودع، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليطبقن عليك من أطباق الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا إخواني كم رأينا من إنسان قد بنى بيتا وما سكنه، اشترى أرضا وما بناها، اشترى شيئا وما استمتع به. المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره. كم رأينا من إنسان زرع شجرة فما أكل ثمرتها، يؤمل دنيا لتبقى له فوافى المنية قبل الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. فهكذا البعض أيها الإخوة يؤمل، كما قال الحسن البصري قال تؤمل أن تعيش عمر نوح وأمر الله يطرق كل ليلة، تؤمل أن تعيش عمر نوح وأمر الله يطرق كل ليلة. فطول الأمل يجعل الرغبة في الدنيا، ورابعا يجعل نسيان الآخرة، يجعل نسيان الآخرة. ما أطال عبد أمله وجعل عنده المخططات المستقبلية الطويلة إلا ضعف تعلقه بالآخرة، ضعف تعلقه بالآخرة، نسي آخرته. يريد أيها الإخوة، أيها الإخوة يريد حقيقة أن يبني ويعمر ويثمر، وبده ينجز أشياء مستقبلية هي في الأوهام، وهو يسير إلى الآجال، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، هو يسير إلى الآجال، نسي آخرته. فلذلك نسي الآخرة، نسيان الآخرة. والخامسة أيها الإخوة من مساوئ طول الأمل، لأن الإنسان لا يعمل، قسوة القلب والعياذ بالله، قسوة القلب، قسوة القلب. والله قصير الأمل يكون رقيق القلب. دائما أرى الذين يكثرون ذكر الموت أول ما يسمع آية من القرآن دموعهم تسيل على خدودهم، على خد أحدهم دموعه تسيل على خده. أرى الذي دائما يتذكر الآخرة بزور المقابر أرى عنده خشوع في الصلاة. والله رأينا بعض الناس عنده دائما يتكلم عن الآخرة، دائما يرى حال الموتى، لما يزور المقابر تجد رقيق القلب، بسمع خطبة بتأثر، بسمع درس بتأثر، طويل الأمل ولو كان ابن 70 سنة. ما تظنوا يا إخواني أنه ابن 70 أو ابن 80 أمله أقصر من ابن 20؟ انتبهوا، بل ربما يكون أمل ابن 60 أكثر من ابن 20. ابن 60 يقول لك انتهت الحياة وأيام معدودات وما بين 60 و70، لكن لا والله ربما يكون أمله أطول من ابن 20، وهذا واقع ترى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشيب ابن آدم وقلبه شاب، يشيب ابن آدم وقلبه شاب على حب خصلتين، وقلبه شاب على حب خصلتين، الحرص وطول الأمل، وقلبه شاب على حب خصلتين. يعني مع أنه قد شاب شعره إلا أن أمله أطول من ابن 20، أمله أطول من ابن 20، ويؤمل 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 ليعيش. قصر الأمل إيش قال ابن القيم سمعتم؟ قال: من أنفع الأمور للقلب، من أنفع الأمور للقلب، يساعد على رقة القلب. وإذا رق قلبك تهيأ جوارحك للصيام والقيام ولغض البصر والأعمال الصالحة، وصار عندك همة عالية، فقط تهيأ القلب. إن تهيأ قلبك، لذلك ابن القيم له كلام قال: الخوف يثمر كذا، والتقوى يثمر المراقبة، ذكر أشياء تثمر، قال: ومعرفة الله تثمر الخشية، ثم قال: وملاك ذلك، جماع هذه الأمور بأكملها، بدك تجمعها، بدك تحصل المنازل بأكملها، قال: أن تنقل قلبك من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة. انقل قلبك من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة تنتفع بالدين، تسمع آية تؤثر بك، تسمع حديث موعظة كأنك أول مرة تسمعها، بس انقل قلبك لموطن للآخرة، انقل قلب، يعني خلي العواطف عواطف أخروية يا إخواني، اجعلوا العواطف أخروية، اجعل المشاعر عندك أخروية، اجعل الأحزان الهموم الأفراح أخروية، فقط تصبح تتأثر لرقة القلب. لماذا كان الصالحون أيها الإخوة من أكثر الناس تأثرا بالكتاب وأكثر الناس خشوعا للصلاة؟ مثلا محمد بن واسع الذي كان وجهه كأنه وجه ثكلى من كثرة البكاء من خشية الله، ماذا كان حاله؟ قالوا: كان إذا أراد أن ينام قال لأهله، إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. قال: فكان هذا دأبا له إذا أراد النوم، قال: كان هذا دأبا له إذا أراد النوم، كل ليلة كل ليلة: أستودعكم الله يا أهلي، أستودعكم الله، قال: ربما تكون هذه منيتي ولا أقوم. يقول هذا جادا أيها الإخوة، ليس هازلا، ليس هازلا. واحد بنام متصور أنه ما يقوم، ما يستيقظ. أبو محمد حبيب الفارسي رحمه الله كان يقول لأهله، قال: إذا مت اليوم فاذهبوا إلى فلان يغسلني، واذهبوا إلى فلان حتى يكفنني، واصنعوا بي كذا، واصنعوا بي كذا. كل يوم يقول: إذا أنا مت قال اذهبوا إلى فلان حتى يغسلني، وفلان يكفن، وفلان يصلي علي. كل يوم هذا الكلام يذكر به أهله. قال بعض الناس لزوجته، قال: أرأى رؤيا؟ ربما رأى رؤيا في الليل، يعني في المنام، جعلته يقصر أمله. عجيب، يعني هذا الرجل يستيقظ ويقول لأهله كل يوم هذا، إذا أراد قال: أنا اليوم يغسلني، إذا مت فلان، إذا، يعني ذكر الموت كل يوم كل لحظة. قالوا: لا، قال: هذا ديدنه وهذا عمله كل يوم، كل يوم يقول لنا: إذا مت فليغسلني فلان، وإذا نعم. اللي بيكون والله يا إخواني هذا حاله يزهد في الدنيا. لما الإمام أحمد سئل كما نقل المروزي، قال: أي شيء الزهد في الدنيا؟ ما هو الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل. إذا أصبح قال: لا أمسي، لما يصبح عليه الصباح قل: أنا لن أدرك المساء، خلاص زاهد هذا في الدنيا. اللي أمسى اليوم يقول: 7 الصبح بكرة أنا بكون في إعداد الموتى، غدا بكرة 7 الصبح، إحنا 7 المساء، 7 الصبح بكون أنا في عداد الموتى. هذا بالله عليك عنده رغبة في الدنيا ولا زاهد هذا؟ قال الزهد في الدنيا قال قصر الأمل، قصر أمله انتهى. والشيخ الشنقيط رحمه الله في إضواء البيان قال أعظم آية، أعظم آية في إزالة الداء العضال اللي من القلب اللي هو فتاك طول الأمل، بيخرب عليه كثير طول الأمل، بيفسد عليك الصلاة، بيفسد عليك العبادة، بيفسد علاقاتك الاجتماعية. ترى شو اللي أفسد العلاقات الاجتماعية بالناس؟ كل واحد بيطمع في الحياة في المستقبل الموهوم، طول الأمل بيفسد بين الأقارب، طول الأمل يفسد بين الأحبة، طول الأمل يفسد بينك وبين الله. قال أنفع آية لهذا الداء العضال اللي هي أول آية ذكر من القيم هنا، قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهكذا أيها الإخوة، قال تجتنى الفكرة بثلاثة أشياء: أولا بقصر الأمل، بقصر الأمل تحسن الفكرة، ثم يحسن العلم النافع، ويحصل بعد ذلك العمل الصالح. قال والثاني تدبر القرآن، نكمل كيف نحصل قصر الأمل والثاني إن شاء الله تدبر القرآن إن شاء الله في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.